الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الكلام في صناعة الشعر وصناعة المغالطة. بعد أن تقدم الكلام بشكل إجمالي يتناسب مع هذا المختصر عن صناعة البرهان وعن صناعة الجدل وعن صناعة الخطابة، وصل الكلام إلى صناعة الشعر. ونحن نعرف بأن مادة الشعر أي القضايا التي يتركب منها الشعر هي القضايا التخيلية، القضايا التخيلية. وكما أخذنا في كتب سابقة لا سيما في مختصر المعاني للتختزاني في مطالب وجه الشبه ومطالب الجامع بين المشبه والمشبه به، ذكرنا هناك أمر وهو أن العقل بسيط غير قابل للتعدد، غير قابل للتركب، غير قابل للتكثر، والبسيط لا يدرك إلا البسيط، والبسيط لا يدرك إلا البسيط. ولكن تجد العلماء وتجد أهل العقل يحاولون إيضاح الأمور وينتهج طريق التعليم وطريق التفهيم، فتراهم يجزئون العقل ويقسمون العقل بحسب أغراضهم، وإلا فالعقل واحد. فترى هذا الذي يعتني بالأخلاق ويعتني بالتحسين والتقبيح العقلي، تراه يقسم العقل إلى عقل نظري وإلى عقل عملي، فيقول النظري ما ينبغي أن يعلم والعملي ما ينبغي أن يعمل، ويرتب فيقول النظري العقل النظري ينقسم إلى بديهيات، إلى ضروريات وإلى نظرية، وأم الضروريات في النظري هي لكل معلول علة واجتماع النقيضين باطل والدور باطل والتسلسل باطل. وكذلك العقل العملي يعتمد على ضروريات وعلى نظريات، فيه ضروريات وفيه نظريات، وأم الضروريات في العقل العملي العدل حسن والظلم قبيح، واضح إن شاء الله. فهذه أم الضروريات في العقل العملي. وتراهم في مقام آخر يقسمون العقل فيقولون العقل عبارة عن قسمين، قسم يدرك الحسيات والجزئيات وقسم يدرك الكليات، واضح؟ لأجل بيان المنشأ. وتراهم في مقام آخر يقسمون العقل إلى العاقلة وإلى الواهمة وإلى المتخيلة وإلى الخازنة وإلى الحس المشترك، واضح؟ فيبينون بأن كل قسم من أقسام العقل أو كل نحو من أنحاء العقل وظيفته شيء، واضح؟ فالعاقلة وظيفتها إدراك الكلية، والواهمة إدراك المحسوسات، والخازنة هي مثل ما تقول المخزن والمرجع والمصرف للمعلومات، مكان خزن المعلومات، واضح إن شاء الله. وهكذا من التقاسيم، ويرتبون آثار على هكذا تقسيمات. مثلا عندما يريد الإنسان كما فعل الشيخ المظفر رحمة الله عليه في منطقه تبعا لغيره أن الإنسان يتحد مع الحيوان، الحيوان معنى الحيوان هو الحيوان بمعنى الأعم من الإنسان والفرس، الحيوان بمعنى الحيوان هذا المعنى العرفي، الإنسان مثلا يتفق مع الفرس في كثير من هذه القوى، لكن يختلف الإنسان ويفترق ويمتاز بالقوة العاقلة، بالقوة العاقلة، واضح إن شاء الله. فيحاول أن يقسم العقل مثلا إلى حسيات، إلى ما يدرك الحسيات، إلى ما يدرك، إلى وهميات. يقول فكما أن الإنسان يدرك الحسيات يدرك الوهميات كذلك الفرس، ولكن الفرس ليس بإمكانه أن ينتزع صور كلية من جزئيات، بينما الإنسان بإمكانه أن ينتزع صور كلية من جزئيات. فيقول هذه الذي يقوم بعملية الانتزاع هو القوة العاقلة، واضح إن شاء الله. وعلى هذا، وعلى هذا فالإنسان عنده قوة تسمى القوة التخيلية، وعنده قوة تسمى القوة الوهمية. القوة الوهمية كما هو معلوم ناشئة من إدراك المحسوسات، ناشئة من إدراك المحسوسات. غاية الأمر أن هذا المحسوس يرتب عليه أثر، هذا الأثر يرتضيه العقل ولكن الوهم ينكره، واضح إن شاء الله. أما المخيلة والتخيليات فهي تتصرف بالمعلومات المخزونة في الذهن بشكل يخرجها عن الحكاية، عن واقع ملموس وعن واقع حقيقي، فتكون عبارة عن خيال في خيال، واضح؟ تجعل السامع وتجعل الناظر يتخيل ويذهب أيما مذهب في خياله وذهنه، واضح إن شاء الله. فلذلك عماد صناعة الشعر هو التخيل والمخيلات، والغرض من صناعة الشعر هو النفس، من جهة ترغيب النفس في شيء أو تنفير النفس عن شيء، في بسط النفس وسرورها أو في هضم النفس وحزنها وانكسارها. فهذه التخيلات تؤثر على النفس، تارة بالاكتئاب والحزن، وأخرى بالفرح والانشراح، وثالثة بالترغيب في شيء، ورابعة في التنفير والترهيب عنه، واضح؟ ويدخل في هذا التخويف وغير ذلك من الأمور، واضح؟ فإذا كانت المادة هكذا مادة تخيلية، والمادة تخيلية أي ليست واقعية، والغرض هو الترغيب أو التنفير أو الإقبال أو الإدبار للنفس، فهذه الصناعة تسمى شعرا، واضح إن شاء الله. إذن صناعة الشعر هذا قوامها. والعرب وغير العرب من الأمم وجد شيء يقوي هذا الداعي وهو الوزن، وفي بعض اللغات وجدت القافية، فصار الوزن والقافية من أهم الأمور المقوية لهذين الغرضين، واضح إن شاء الله. فترى الشاعر مثلا يسبح بالخيال، ولكن عندما يجعل كلامه موزونا ومقفى يزداد ذلك الخيال، لذلك قيل أعذب الشعر أكذبه، والمراد بأكذبه الكذب واحد هو مخالفة الكلام للواقع، وليس فيه مثلا تشكيك، واضح؟ لا نقول مثل هذا كاذب وهذا أكذب، واحد المخالفة للواقع مفهوم متواطي لا يقبل التشكيك، لكن هنا المراد بأكذبه أي أبعده عن الواقع، أبعده عن الواقع، فيكون أعذب الشعر أكذب أي أكثره خيالا أكثره تخييلا، واضح إن شاء الله؟ كالأمثلة التي أخذناها في المختصر وغير ذلك من المختصر، هذه إذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفعي، وذاك الآخر اللي يقول ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. الآخر يقول مثلا المتنبي هل الحدث الحمراء، هاي الحدث الحصن الذي استولى عليه سيف الدولة الحمداني، هل الحدث الحمراء، شوف وصفها بالحمراء خيال يعني من كثرة الدماء وكأنه النتيجة النهائية حمراء صارت، لكن يقول بغض النظر عن النتيجة النهائية، هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم أي الساقيين الغمائم، من الغيم اللي سقاها، سقتها الغمام الغر البيض قبل نزوله يعني سيف الدولة، فلما دنا منها سقتها الجماجم، فالنتيجة صارت الحدث حمراء. سيتلاحظ أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائم، من كثرة الدروع، مو بس هم دروعهم حتى الفرس مدرع نازل الحديد عليه إلى نهاية يعني الساقين أو أرجل الفرس، فأتوك يجرون الحديد كأنهم سروا المشي ليلا بجياد ما لهن قوائم. خميس من أسماء الجيش الخميس، خميس شوف الحجم مالته، بشرق الأرض والغرب زحفه وفي أذن الجوزاء منه زمازمه، يعني الصوت مالته الجلبة مالته الضوضاء اللي مسويها واصلة الأذن للجوزاء لهذا النجم المعروف، تجمع فيه من كل لسن وأمة، كل الشعوب اجتمعت به، تجمع فيه من كل لسن وأمة فما تفهم الحداث إلا التراجم، كون ذا جندي اللي تحشيله وجند الثاني يجيب له مترجم، فما تفهم الحداث إلا التراجم. هذا يخلي الإنسان يسرح بخيال عظمة الجيش، عظمة القائد، عظمة المعركة، عظمة الكذا، ضممت جناحيهم إلى القلب ضمة تموت تحتها الخوافي والقوادم. تلاحظ فهذا الوزن والقافية مما يعين الشاعر على أداء مطلوبه وأداء غرضه، وهو الترغيب أو التنفير أو التعجب أو بيان الشجاعة أو بيان الجمال أو بيان الكرم أو بيان كذا أو بيان كذا أو بيان كذا إلى غير ذلك من الأمور، وأنتم تعرفون هذا الكثير الكثير في الشعر العربي، بحيث أنه لا توجد لغة في العالم الآن وعبر التاريخ ناهضة بأداء المعاني وبيان الاستعمالات كاللغة العربية، واضح إن شاء الله؟ ولعل هذا هو من أهم الأمور التي جعلت القرآن عربيا، واضح؟ لأن اللغة العربية بحسب أدائها وبحسب تراكيبها وبحسب ألفاظها يمكن أن تؤدي يعني كم هائل من المعاني للناس الذين في ذاك الزمان، ولكل زمان زمان، وكما ترى في هذا الزمان عندما يقرؤون القرآن يجدون ألفاظ القرآن تنطبق على مفاهيم موجودة في العصر الحالي لا يمكن للذين كانوا قبلا أن يدركوها، حتى جعل بعض العرفاء وبعض الحكماء يقول قل هو الله أحد الله الصمد، هذه سورة التوحيد، يقول هذا ذولاك بذاك الزمان فهموا من عتها الله واحد فقط، يقول وكأن هذه السورة مدخرة لأبناء هذا الزمان، لاحظ وأبناء هذا الزمان بمعنى يعني مو عامة الناس، الناس الذين وصلوا بالمعارف الإلهية والفلسفة العرفانية ووصلوا في معارج الصلاح والتقوى والانتهاء عن المحرمات وفعل الواجبات ودراسة العلوم الحكمية والفلسفية، بحيث صارت هذه الآية يعني منجم للمطالب، واضح؟ بيان الصفات وبيان صفات الذات وصفات الفعل والتوحد وقدم العالم وحدوث العالم وغير ذلك والتوحيد والكثير الكثير من هذه المعارف، واضح إن شاء الله. فاللغة العربية هي أجدر اللغات، واضح إن شاء الله. إذن هذا بالنسبة إلى صناعة الشعر. لذلك تجد بعض الناس يجعل الموزون شعر، بينما غير الموزون ليس بشعر. البعض الآخر يعتبر الموزون والمقفى شعر، بينما الموزون غير المقفى ليس بشعر. لذلك تجد في الزمان الأول، أي ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام إلى وقت بعيد بعيد جدا، الشعر هو الموزون المقفى. لذلك تجد أن الرسول صلى الله عليه وآله ليس بشاعر، ما علمناه الشعر وما ينبغي له، والله سبحانه وتعالى ليس بشاعر، واضح؟ لأن كلامه ليس بموزون ومقفى معا. لكن إذا نظرنا إلى الشعر بالمعنى الاصطلاحي، مثلا قلنا هو ما يوجب ترغيب وتنفير، فالكل شاعر، ولكن يتفاوتون في الأشعرية، هذا أشعر في الشاعرية، هذا أكثر أشعر من هذا وهذا أقل شعرا. وإذا اعتبرنا بأن الشعر هو ما يحقق ذلك الغرض مع الوزن، نجد أن القرآن الكريم مملوء بالشعر، واضح؟ فتجد آيات كريمة كثيرة من بحر الطويل، تجد آيات كثيرة من بحر القصير، تجد آيات كثيرة من بحر الوافر، أي الأوزان. فتجد الآية موزونة على أنها شعر، وزن الشعري، لكن لا قافية فيها، واضح؟ فلما انعدمت القافية انعدم الشعر عندهم في ذاك الزمان وإلى هذا الزمان، واضح إن شاء الله. لذلك عندما يأتي هذا الشعر، الشعر الحر والشعر الخالي من القافية، فهذا يعتبر شعر بالمعنى الاصطلاحي، مرذب ومنفر، مرهب ومعجب وغير ذلك من الدواعي، مع اشتماله على وزن ما ليس كالأوزان المعهودة في أشعار العرب، لكن مع ذلك يسمى شعر، واضح إن شاء الله. إذن الشعر المنفي عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن الباري سبحانه وتعالى الشعر الموزون المقفى، واضح؟ وهو المتعارف وهو المعروف. أما المغالطة فمادتها هي الوهميات، والوهم هو القوة الناتجة من إدراك المحسوسات، فيدرك الإنسان الشيء المحسوس ولكن يرتب عليه أثر ينافي العقل. من إدراك المحسوس يرتب عليه أثر ينافي العقل، بحيث لولا العقل، يا عقل، العقل المجرد، العقل الغير مسيطر عليه، ولولا الشارع المقدس لصارت الوهميات كالأوليات، لأن المنشأ واحد. فأخذنا من أهم الأوليات المشاهدات والمحسوسات، واضح؟ فتشاهد النفس تنفعل مع هذا الأمر أيما انفعال. هذا نظير الإنسان مثلا عندما يدخل إلى غرفة مظلمة ليلا مثلا والضوء فيها خافت وبسيط، ويشاهد بقربه يعني تابوت فيه إنسان ميت، يراد له أن يحمل في الصباح الباكر إلى الدفن أو إلى التغسيل فيغسل، فيدرك هذا المحسوس بأن هذا ميت ويشاهد هذا الميت، لكن لا يرتب أثرا عقليا عليه من أن هذا جثة هامدة لا تضر ولا تنفع، تراه لا ينام الليل بل تراه يفزع ولا يجلس في تلك الغرفة، بينما لو كان المسجى أو المطروح بجنبه إنسان حي لكان له أن يخاف أكثر من هذا الميت، بجواز أن يكون هذا الحي إنسان سارق، قد يكون إنسان مجرم جلاد غير ذلك يهجم عليه ليلا ويقتله، لكن تراه يأمن للحي ويخاف من الميت. فالمقدمات مقدمات حسية، مقدمات توجب لليقين، لكن النتيجة خلاف حكم العقل. وكذلك مثلا هذا المثال المعروف الذي طالما ذكرته، مثلا لو كان الإنسان مثلا يقول له تعال هذا على مساحة متر كامل، تقوم بعملية هرولة من هذا المكان إلى صحن أمير المؤمنين ولك مليون دولار، مساحة مثلا مترين أو متر ونص واسعة، فكل ما أسرع يزداد السعر، فهي تعتبر يعني غنيمة. قد يكون يقول لك مستعد إذا زود وأنا مغمض مو أمشي مستقيم، لكن لو كانت هذه المساحة عينها على جدار في ارتفاع مثلا 150 متر في السماء مثلا مع هدوء لا هواء لا غير ذلك، تراه لا يقر، واضح؟ مع أنه المساحة واحدة والجسم واحد والجاذبية واحدة والظروف المناخية الأخرى متوفرة، واضح؟ فهذا من قبيل إنكار الوهم لما حصل عليه العاقل من المحسوسات، واضح إن شاء الله؟ فهذه هي الوهميات، فهذه هي الوهميات. فمادة المغالطة، مادة المغالطة وأحيانا مادة الشعر في بعض أحيانها تكون من الوهميات. فالمغالطة قياس فاسد، المغالطة قياس فاسد، وفساده راجع لأحد أمرين. الأمر الأول الصورة، كأن تكون شرائط الكم والكيف غير متوفرة، يعني كلية الكبرى مثلا في الأول غير حاصلة، إجابة الصغرى مثلا غير حاصل، إجابة الصغرى يعني موهوم، كأن يكون مثلا الظاهر هو السلب ولكن القصد والنتيجة مبنية على العدول، أو العكس بالعكس، واضح؟ وقد يكون السبب هو ليس الصورة وتحقق شرائط الهيئة، بل السبب هو المادة، كأن يستعمل بعض المفردات المترادفة أو المتشاكلة فيتوهم الناظر تكرر الحد الأوسط، والحال أن الحد الأوسط غير متكرر، فكل ذلك يسبب مغالطة، يسبب مغالطة، واضح إن شاء الله. فالمغالطة إن كان الذي يقوم بالقياس ملتفت إلى هذه السلبيات، يعني عدم توفر شرائط الهيئة وعدم جهوزية وصلاحية المادة، فهذا يعتبر مغالطة، واضح؟ وإن كان غير ملتفت فهذا يسمى جاهل، مشتبه، مخطئ، حصل خطأ في قياسه، عنده قصور في النظر، واضح؟ فالمغالط هو الذي يعلم بهذه المخالفات، وهذا المغالط إن فعل هذا الفعل في قبال الحكيم وفي قبال البرهاني، افرض إنسان مثلا برهاني، إنسان قاعد في مقام البرهان، مقام الاستدلال، وإذا بالذي يقابله يأتي بقياس مغالطي، فهذا البرهاني يسمي ذات الذي أتى بقياس مغالطي يقول له أنت مغالط أو أنت سوفسطائي، أو الذين ينظرون يقولون فلان سوفسطائي، فلان مغالط، ولا ينبغي له أن يفعله. أما إذا كان المغالط في قبال الجدل الذي يقوم بصناعة الجدل والذي يعتمد على الظنيات فيسمى مشاغب، يسمى مشاغب، أي كأنه يقوم بعملية المشاغبة. واضح إن شاء الله. والمشاغبة طبعا في الجدل واردة، لأن المشاغبة يعني بتعبيرنا الدارج حجارة ببلاش عصفور الفلس. شوف مثلا خد عصفور على الشجرة مثلا بحجارة، يقول له حجارة ببلاش، وإذا وقعت أبيع فلس مثلا، هذا حجارة. فالمشاغبة نافعة في الجدل، يصير إليها المجادل في أحوال متعددة. حال من هذه الأحوال عندما في مقامه، بحيث أنه لو بقي مستسلما لأفحم ولفاز المجادل الآخر، فماذا يتخلص؟ يتخلص بمغالطة حتى ينشغل المجادل الآخر بكشف أركان المغالطة، حتى يكون من أمره يرتب أموره ويعيد تنظيم جهوده. واضح؟ هاي الحالة الأولى. والحالة الثانية يأتي بالمغالطة المجادل لا لأجل المغالطة، بل يأتي بالمغالطة لأجل الاختبار. فإن مضت هذه المغالطة وانطلت على مقابله شنع بالمقابل لعلمه مثلا، لأنه لا يدرك كذا، لأنت لا تعرف الشكل الأول، أنت لا تعرف كذا، عجيب، إذا كان الحكم الذي ترتضيه كذا يلزم عليه كذا وكذا، ويلزم عليه الكثير الكثير من اللوائح بديهية البطلان عند الجمهور. واضح؟ فيدحضه. وإن اطلع على المغالطة أتى له بمغالطة أخرى أشد وأقوى، فإن اطلع أتى له بأشد وأقوى. إذن بعد مغالطة أو أكثر من مغالطة يعرف هذا المجادل القوة العقلية والقوة النظرية والقوة الجدلية لمن؟ الخصمة. فالدور راح يعد العدة لمن؟ للنهوض بمستوى الجدل. واضح إن شاء الله. من قبيل التهت سيقول لك يا أبا تعال أكو واحد عندنا سلفي جادلة مجادلة، لا أنا ما أجادل مجادلة، أنا أضرب مناظرة، ما يخالف ناظرة. فأنت عندما يقول لك شنو هذا مستوى، لعله من عامة الناس ولعله من متوسطي الحال والعلم، وبعضهم لعله من العلماء. جايب لاحظ مثلا حفاظ للقرآن، حفاظ لأحاديث كثيرة، حفاظ لكذا، حفاظ مدرك لبعض قواعد الأصول، حافظ لقواعد الرجال، حافظ يعني مو مدرك ومطبق تطبيق صحيح. فأنت ما تعرف مستوى، فما تقدر تبدي الجدال مالتك على أي أساس، لعله تبدي بفد مستوى وهو يغلبك بهذا المستوى والجمهور بيرحم. واضح؟ تبدي بعملية بالإصطلاحات الحديثة يسموها جس النبض، جس حالة، بأمور ما تقول في كذا، ما تقول في كذا، ما تقول في كذا، هل تعتقد بأن كذا وكذا يلزم عليه كذا، تساءل مثلا هل كذا ما كذا، حتى تستكشف معلوماته وتبني أساس، فتعتبر يعني من هذه الأسئلة وتعرف المقام الذي هو عليه، فحينئذ تأتي بجدل يناسب هذا المستوى. واضح إن شاء الله. فهذه فائدة من فائدات من فوائد المغالطة. وأحيانا الخطيب عندما يضغط عليه في مقام ولا يستطيع أن يقنع الخصم يأتي بمغالطة على خلاف الأصل. هذه استعمالات للمغالطة. واضح؟ لكن هذه الاستعمالات إذا قيست بنسبة، لعلها مثلا بالإصطلاحات الحديثة مثلا 30% أو 20% من استثمار فائدة المغالطة. أما القيمة العليا معرفة المغالطة وأشكال المغالطة وأساليب المغالطة ودراسة المغالطة هو الاحتراز عنها. هذا الداعي الأساسي، هذا الداعي المؤسس لدراسة المغالطة ومعرفة هذا الفن وتفاصيله وخصوصياته، هو الاحتراز عنها الذي يلزمه كشفها عند الخصم وعند الغير. إن شاء الله ذلك تجد العلماء الأتقياء الذين يتصفون بالورع يدرسون المغالطة ويتفننون في المغالطة ويعرفون أساليب لا للمغالطة لتقواهم ولإيمانهم، واضح، بل لكشف مغالطات الخصم وكشف مغالطات القوم وبيان الاشتباه، واضح إن شاء الله. لأننا نعرف من أن من أهم الأمور المترتبة على المنطق هو علم الكلام، وعلم الكلام أهم غرض من أغراضه إيراد الحجج ودفع الشبه. فالأمر الأساسي في دفع الشبه في كشف المغالطات وفي كشف الوهميات وكشف الظنيات من اليقينيات، واضح، وإبراز اليقينية بحدها وإبراز الظنية بحدها وإبراز التخيلية بحدها وإبراز الوهمية بحدها، واضح، ووضع الأصبع ووضع اليد على مكان الخلل في القياس وعلى مكان عدم اللزوم في قياس اللزوم، وهكذا من الأمور. إذن هذا هو أهم ما يمكن أن يقال في المغالطة وفي الشعر. أنت ترجع المظفر باعتبار أن هذا كتابنا متأخر، شوف شو تكلم رحمة الله عليه بالمغالطة وبالشعر، أو بإمكانك أن تلاحظ بعد معرفة هذه الأمور اللي ذكرتها لك آني، ما أتصور يعني تحتاج الأمور أخرى، تحتاج إلى تطبيق، أمثلة للتطبيق. لذلك مثلا الأمور المهمة والنافعة جدا كتب السيد الجليل عبد الحسين شرف الدين، هذه كتب مهمة مهمة جدا في هذه الفنون، لأنها مثلا يذكر فيها محاورات تاريخية عبر التاريخ. وكذلك من الكتب المهمة المهمة جدا شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، أيضا هذا يعني يذكر الحوادث المصاحبة للخطبة والمتعلقة بخطب أمير المؤمنين، ويذكر الكثير الكثير من الحوارات التي دارت بين أمير المؤمنين سلام الله عليه وغيره، أو بين الغير مثلا بين الزبير وبين كذا وغيره. فأنت باعتبار أن مشيك وسلوكك على طريق الحق وهو مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، راح تعرف هذا شلون يحاول، هذا شلون يجادل، هذا شلون يغالط، هذا شلون يكشف المغالطة، هذا شلون يبيننا، فتنمو ثقافته. إذا أكملت هذه المرحلة طبعا يكون مرحلة أساسية أولى بالقرآن الكريم عندما ينقل الله سبحانه وتعالى أحوال الأمم السابقة كيف يجادلون وكيف يعني يقنعون. إنما البيع شنو؟ مثل الربا. شوف، بيع مثل الربا، صار الربا هو الأساس والبيع قيس عليه. وهكذا من الأمور والحواريات الكثيرة الكثيرة إلى أن يصل المقام تلاحظ كتب المستبصرين في هذا الزمان، هذا اللي مكتب الكتب مال يسمونه عقائدية، موجودة أقراص كاملة وموجودة كتب كاملة على المستبصرين وأحوال استبصارهم والمجادلات مالاتهم والمناقشات الموجودة. هاي الإنسان من يطالعها من يقراها راح تسلح ذهنيته بتطبيقات كثيرة، يشوف هذا الشيء جاوب هذا، بحيث أحيانا يقول لو أنا أجاوب هذا الجواب حتى يلزم علي إشكال ذاك أجاوب هذا الجواب. فالإنسان يقوى بهذا المجال إذا برع باقي الفنون أخرى وعنده هذه الصنعة وهذه الملكة، صار من الذين يروجون للحق ويدحضون. طيب واضح ان شاء الله. فهذا احنا اخذنا الاساس للراد تطبيق. بقي المطلب الاخير في اجزاء العلوم. في اجزاء العلوم هذه اجزاء العلوم نذكرها بشكل اجمالي لان استوعبنا بها الكلام بالشكل المناسب للكتاب في اوليات الكتاب. اما الامور الاخرى ففي كتب اخرى. اشتهر عندهم بان مؤلف اجزاء من مبادئ ومن موضوعات ومن مسائل. اما ونحن طبعا قبل ان ناخذ هذا نذكر اننا في اوليات الكتاب في موضوع العلم بان حقيقة العلم شنو هي؟ مسائل العلم. ولاجل هذا قلنا العلم لا يعرف. واضح. وقلنا بان المسائل عبارة عن موضوع ومحمول. والموضوع موضوع العلم محمول العرض الذاتي للعلم وبين الأعراض الذاتية. جهد لاحظ. إذن عندنا أجزاء موضوعات ومسائل. ما عندنا كلام إحنا بالموضوعات بينا موضوع العلم وتفصيلاته. وما عندنا كلام بالمسائل لأن قلنا هل هي قضايا العلم التي تثبت في الدليل والتي يبحث عنها ذلك العلم. بقي عندنا شيء بسيط أيضا أشرنا إليه هو في المبادئ أي الأمور الأساسية التي يرتكز عليها العلم. هذه المبادئ هي التي تسمى بالأصول الموضوعة التي تسالم عليها أصحاب الصناعة. والمبادئ عبارة عن مبادئ تصورية أو مبادئ تصديقية. واضح. فعندما يأتي علم من العلوم قبل أن يذكر المسائل مسائل ذلك العلم يذكر شنو؟ المبادئ. حتى عندما يحتاج في بعض المسائل ارجاع المسألة النظرية الى بديهية يرجعها للمبادئ. واضح. والمفروض المبادئ اما بديهية او هي متسالم عليها فينحل المشكل. الان مثلا في المنطق يذكرون من المبادئ مباحث الالفاظ ومباحث الدلالة ومباحث الإفراد والتركيب مع أن المنطق يبحث الكليات. في علم الأصول مباحث الألفاظ وغير ذلك من المتعلقات. بينما مثلا علم الأصول في مرحلة أخرى كذا في كل فن فن هناك جملة من الأمور تذكر كمبادئ. واضح إن شاء الله. تبتني عليها مسائل. إذن هذا الطرح أجزاء العلوم موضوعات ومبادئ ومسائل فيه شيء من المسامحة. الغرض من هذا التفكيك هو التفهيم. الغرض من التفكيك بيان الواقع. واضح. لأن العلوم هي عبارة عن مسائل وإن تسامحنا في شيء علينا أن أجزاء العلوم هي مسائل العلوم. كل مسألة تمثل جزء من العلم من العلم. واضح إن شاء الله. أما الموضوعات ففيها موضوعات بمعنى الخارج من المبادئ وهو البحث عن موضوعية الموضوع. هذا اللي أخذناه بالمقدمة الذي يذكر في مقدمة العلم لأجل التمكن. أما الكلام في أصل الموضوع فهذا ركن من أركان المسألة اللي هي موضوعه ومحمول. وأما مبادئ العلم فهي خارج عنه مقدمة له. فتثبت النتيجة أن حقيقة العلم هي العلم. واضح إن شاء الله. يبقى هذا كلام إحنا أكثر ما مكررينه بالعرض الذاتي وغيره كررنا. إذا أقفت مرحلة أعلى من هذا فتذكر في كتب علم الأصول القادمة عليكم. واضح إن شاء الله. إذن خلنا نقرأ بس هذا المقطع الأخير من الأخير حتى بدل ما أنا أحكيها. هاي وين كلمة البحث الثاني بالأخير وليكن هذا. شفتوه المصنف يقول وليكن هذا آخر الكلام في هذه الرسالة والحمد لله لواهب العقل والهداية والصلاة على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. منجي الخلائق أو منجي الخلائق من الغواية، وأصحابه الذين هم أهل الدرايه، والحمد لله أولا وآخرا. إذا شوي نرجع العبارة هي هاي: الحمد لواهب العقل والهداية، يعني العقل من الله مو، والهداية من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا يا مذهب جبر لو تفويض، شوف شلون مركز. بعد: والصلاة على محمد وآله، صاروا اثنين، محمد صلى الله عليه وآله والآل. شوف الوصف المن منجي، مفرد له جمع الخلائق من من؟ من الغواية. والآل لهم هاي الوظيفة؟ لا شيء، نذكرهم بالصلاة من باب التعبد، ما لهم علاقة بالغواية. بعد: وأصحابه، بهم أصحابه وصفهم، هم هاي تخصيص واهتمام، هم مو الآل، هم بعد الآل بيجوا وصف الصحابة يندرجون وياهم. أما مثلا الآل اللي مثلا مثل باقر عليه السلام وغيره، دول مو صحابة، دول تابعين، تابعي التابعين. وأصحابه الذين أهل الدراية، والحمد لله أولا وآخرا. نقرأ آخر مقطع من شارحنا، شارحنا شيعي. الرازي شو يقول؟ يقول: وليكن هذا، شوف مقارنة وليكن بأشرنا، دير بالكم ترى أنا مقصد ذيك العبارة، وليكن هذا آخر ما أردنا. شوف أردنا أعطى إرادة نفسه، لو ما أعطى إرادة يعني مو مجبور، كيف يعني مختار، ما أردنا إرادة في هذه الأوراق. بعد: والحمد لمن؟ لواجب الوجود. يقول إذا سويته جبر قول بالجابر، يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى غير غير حكيم غير كذا، مو بعد راح يكون واجب، لا يكون واجب. يقول: والحمد لواجب الوجود، شبي مفيض الأرزاق. هاي اللي خدنا احنا القول مال الإمامية، قول بالإفاضة مو الإنسان، متى ما الإنسان أعد العدة أفرض تعالى الخير والرزق والنتائج والعلوم وغير ذلك من الأمور. فيقول الحمد لله بأن الله طانها الرزق ما أجاكم. بعد: والصلاة أفضل البشر على الإطلاق، الطاخد ميزة على محمد صلى الله عليه وآله، المبعوث المن تتميم مكارم الأخلاق، شوية بها وغزة على التحسين والتقبيح العقلي. بعد: وعلى آله، الطاهم مصابيح الدجى، بعد مو مثل ذاك. بعد: وأصحابه، مو مطلقا، مفاتيح الحجى، يعني يقول متى ما كان الصحابي عادل وقول موصوف بالحجية ناخذ به، أما ذاك إذا مو عادل وما لنا علاقة به، فماكو هاي مالهم أهل الدراية ولا لا، ماكو هاي العلاقة. واضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. في نهاية هذا الكتاب نقرأ سورة الفاتحة وثواب هذه السورة، أولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى أهل بيت العلم.